بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 48 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التوحيد من هذا المختصر، ومع الجزء 7 من شرح هذا الكتاب، ومع الحديث 7 في هذا المختصر. وقول البخاري رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت ذنبا، فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، فقال: ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي 3 فليعمل ما شاء. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث 7 في كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا. إن عبدا، يعني عبدا من عباد الله عز وجل، مؤمن بالله عز وجل وبرسوله، أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا. هذا شك من الراوي، أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا. فقال هذا العبد بعد أن أذنب هذا الذنب يكلم ربه عز وجل السميع العليم، فقال هذا العبد: ربي أذنبت ذنبا. وهو يعلم بأن الله عز وجل علم ذلك وشاءه وأراده وقدره وخلقه سبحانه وتعالى، لكنه يكلم ربه عز وجل تائبا منيبا راجيا من الله عز وجل أن يغفر له هذا الذنب: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت ذنبا، فاغفر ذنبي يا رب. فقال ربه، قال ربه، فالله عز وجل يتكلم ويتصف بصفة الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء ومع من شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيجب إثبات كلمة صفة الكلام لله عز وجل كما مر في درسنا السابق. فقال ربه، قال ذلك سبحانه وتعالى: فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب؟ أعلم هنا يعني آمن واعترف وأقر وصدق بأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يغفر الذنب ويأخذ به، يعاقب عليه، يغفر الذنب ويعاقب على الذنب، هذا معنى يأخذ به. فهذا العبد بين الرجاء والخوف، رجاء من الله عز وجل أن يغفر ذنبه، ويخاف من الله عز وجل أن يعاقبه على الذنب، فهو بين الخوف والرجاء، يغفر الذنب ويأخذ به. علم هذا العبد وتيقن بأن له ربا خالقا معبودا متصفا بصفات الكمال، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قال الله عز وجل غفرت لعبدي، لأنه جاء تائبا منيبا خائفا من العقوبة راجيا المغفرة لهذا الذنب من ربه عز وجل الغفور الرحيم غافر التوب غافر الذنب سبحانه وتعالى، يغفر الذنب ويأخذ به. قال غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله هذا العبد، بقي زمنا من الزمان ما شاء الله عز وجل له أن يمكث، ثم أصاب ذنبا، ثم عاد مرة أخرى فأذنب ذنبا، فقال رجع أيضا تائبا منيبا خائفا راجيا المغفرة، كلم ربه سبحانه وتعالى قال ربي أذنبت أو أصبت آخر، أصبت ذنبا آخر يا ربي فاغفره، لأنه ندم على هذا الذنب وتاب منه ورجع إلى الله عز وجل راجيا المغفرة خائفا من العقوبة، ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله هذا العبد، ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فاغفره لي. رجع تائبا منيبا خائفا من العقوبة راجيا مغفرة الله عز وجل، يطلب المغفرة من الله عز وجل. فقال الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا، يعني غفرت لعبدي الذنوب الثلاثة فليعمل ما شاء. قال الله عز وجل فليعمل ما شاء، يعني ما دام يذنب الذنب وهو على يقين بأن الله عز وجل يغفر له هذا الذنب أو يعاقبه عليه، فرجع تائبا منيبا راجيا المغفرة خائفا من العقاب والعذاب، فليعمل ما شاء ما دام يذنب فيتوب، غفرت لك فليعمل ما شاء. وهذا الحديث عظيم، فيه سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنين، وفيه فضل الاستغفار،
فضل الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل وطلب المغفرة. اللهم اغفر لي، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهكذا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فعلى المسلم إذا وقع في الذنب، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل معترفا بذنبه، متيقنا تماما بأن الله عز وجل إذا استغفره يغفر له سبحانه وتعالى، إذا تاب إليه وأناب تاب الله عز وجل عليه، هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، غافر الذنب قابل التوب سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يلزم الاستغفار دائما، فيستغفر الله عز وجل على كل ذنب وخطيئة، ويرجو رحمة الله عز وجل، فليكثر من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. ويقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار، ويلزم الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل الغفور الرحيم. وفي هذا الحديث أيضا فضل التوبة، وأن التوبة تجب ما قبلها، أن التوبة سبب لمغفرة الذنب. فعلى المسلم أيضا أن يجدد التوبة ويعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويندم على المعصية ويترك المعصية، وليعزم على عدم إعادة هذه المعصية، ويستعين بالله عز وجل على ترك المعاصي وفعل الطاعات. فهذا حديث عظيم فيه بيان سعة مغفرة الله عز وجل ورحمته. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ويحسن خواتيمنا. نقرأ في مسائل التوحيد ما دمنا في كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، نقرأ في كتاب شرح السنة للحافظ البربهاري رحمه الله، ووصلنا إلى قوله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، عدلا منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، كما في سورة الزخرف. فالله عز وجل فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه سبحانه وتعالى. فهي المسألة تتعلق بالرضا بقدر الله عز وجل. قال الحافظ: لا يقال جارا ولا حابا. والله عز وجل لا يحابي أحدا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. قال في كتابه العزيز: يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل كل ما قدره سبحانه وتعالى من تفضيل بعض العباد على بعضهم في الدين والدنيا هو عدل منه سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاعتراض على قدر الله عز وجل، بل يجب التسليم والرضا بكل قدره.
ثم قال البربهاري رحمه الله في المسألة 80 من كتابه: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذه النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم وغيره. ثم قال: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. واعلم أن البشارة عند الموت 3 بشارات، هذا ما يتعلق بأمور الغيب، حال أحوال المحتضرين عند الموت. قال الشيخ: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. فعلى المسلم أن يتمنى لقاء الله عز وجل، ويرجو رحمته سبحانه وتعالى، ويخاف من عقابه، ويخاف من عقابه. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت؟ قال: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. والحديث في الصحيحين، في البخاري 6142، وفي مسلم 2683. قال الشيخ: هذا قول ابن عباس كما ذكره ابن كثير في تفسيره، كذلك القرطبي في كتابه التذكرة، والسيوطي في شرح الصدور، أن هذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر الله إليه تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال. الأضراء جمع ضرير، وهو من ذهب بصره، لكن هذا لم يأتي بحديث صحيح، وجاء في حديث لا يصح، ذكره الديلمي في فردوس الأخبار بإسناد ضعيف عن الحسن البصري رحمه الله، وعن سمر بن جندب مرفوعا، لكنه لا يصح أن أول من ينظر الله تعالى إليه في الجنة الأضراء. قال: ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم. أعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى، هذه مسألة رؤية الله عز وجل، وقد مر الكلام فيها، ولا دليل على هذا الترتيب الذي ذكره البربهاري رحمه الله، لا دليل ثابت، إنما استند إلى حديث ضعيف. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء هم الذين ذهب بصرهم، أول من ينظرون إلى الله، هذا لا يصح، لم يثبت فيه حديث. ثم قال: ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته.
هذا حديث متفق عليه، وهو من الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. ولذلك أجمع السلف، دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الرؤية لله عز وجل، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، أما غيرهم فيحجبون. ثم قال والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. إذن هذه المسألة فيما يتعلق بإثبات رؤية الله عز وجل أن المؤمنين يرون ربهم وقد مرت. ثم قال الحافظ البربهاري واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة. فأهل الكلام من أحدث الكلام، فسموا بأهل الكلام لأنهم تكلموا بكلام في الله عز وجل وفي كتابه وفي القدر وفي غيرها من الأمور، تكلموا بكلام لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم. والعجب، يقول الشيخ، والعجب كيف يجتري الرجل على المراء والخصوم والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. هذا مسألة يتكلم فيها أنه لا يجوز للمسلم أن يخوض في ذات الله عز وجل وفي الإيمان وفي القدر وفي غيره إلا بدليل شرعي، لا يأتي بكلام من عنده أو برأي فلان أو فلان، لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلفنا الصالح في مثل هذه الأمور الغيبية. ويجب التسليم لكل ما جاء من النصوص ومن الأحاديث الصحيحة وهي الآثار. أيضا يقول رحمه الله والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. هذا يبين أيضا اعتقاد أهل السنة الذي جاء في ظاهر النصوص من الكتاب والسنة أن الله عز وجل يعذب من شاء سبحانه وتعالى في النار في الأغلال وفي الأنكال. الله عز وجل قال في كتابه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فالله عز وجل يعذب من شاء بهذه الأغلال والسلاسل والأنكال. أيضا قال الله عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما كما في سورة المزمل، وهكذا السلاسل جاءت في الآية السابقة في سورة الإنسان. وهكذا قال والنار في أجوافهم، وهذه دلت عليها الأدلة، والله عز وجل يسعر النار بأجساد الكفار فهي حطب جهنم كما قال تعالى وأولئك هم وقود النار. فهذه النصوص يجب الإيمان بها ولا يجوز تقليد الجهمية ومن وافقهم في تحكيم عقولهم في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ثم قال واعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر 2 ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. ثم قال والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، فإن قسم الزكاة هذا المؤمن الغني قسمها بنفسه إلى مصارفها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز، فإن دفعها إلى الإمام أو إلى الجهة المختصة بالزكاة أيضا جائزة ومقبولة عند الله عز وجل. ثم قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أنه يذكر أركان الإسلام، وأن أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتان، يعني أن يعتقد المؤمن بقلبه وينطق بلسانه ويقر بقلبه بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن يعترف ظاهرا وباطنا أن محمدا رسول الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال الشيخ: وأن ما قاله الله كما قال ولا خلف لما قال، يعني لا شك في قوله ووعده سبحانه وتعالى وهو عندما قال. ثم قال: والإيمان بالشرائع كلها، لم يقل بالأديان وإنما قال بالشرائع التي أنزله الله عز وجل على رسله. ثم قال: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، وما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور، هنا من غير أن يدخله تغرير يعني جهالة، أو ظلم أو جور أو غدر، غدر يعني تدليس أو كذب أو غش أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذا يبين مسألة أن المسلم يعتقد بأن البيع والشراء حلال، يجوز البيع والشراء في الأمور الحلال. ثم قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وأن عمل كل عمل من الخير. يبين هنا أن الإنسان أيضا لا بد أن يكون بين الخوف من الله عز وجل من ذنوبه، وبين أيضا رجاء رحمة الله عز وجل أن يغفر له، يكون بين الخوف والرجاء. ثم يقول: وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، وأن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله عز وجل فبفضل، وإن عذبه فبذنب. هذه لا بد منها من الخوف والرجاء، أن يكون المسلم بين خوف عذاب الله عز وجل بسبب ذنوبه وبين رجاء مغفرة الله عز وجل الواسعة. ثم يقول: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل أطلع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من أمور الغيب، أطلع من تعذيب الميتين كما في الصحيحين، وأطلعه أيضا بما ذكر من أشراط الساعة ومن افتراق الأمة. ثم قال رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه الترمذي وغيره في كتب السنة، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة بشواهده وطرقه، سلسلة صحيحة للألباني رحمه الله رقم 203 و204 أيضا. من أراد أن يعرف طرق هذا الحديث، هو حديث صحيح ثابت، حديث افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والفرقة الناجية هي الجماعة التي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين. ثم قال: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، صار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول. يشير رحمه الله إلى زمن افتراق هذه الأمة، لم يذكر الافتراق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ظهرت الفتن وقتل عمر رضي الله عنه، وهكذا في زمن عثمان ظهرت الفرق الضالة من الخوارج ومن المفسدين في الأرض، وقتل عثمان رضي الله عنه، هنا ظهرت وأطلت رؤوس البدع في ذاك الوقت من الخوارج وغيرهم، صار الناس أحزابا وافترقت الأمة من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان في خلافة بني العباس، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع كالقدرية والجهمية وغيرهم، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا هذه الفرق الضالة،
وكل داع إلى رأيه وكل داع إلى رأيه ولا تكفير من خالفه. فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم. صارت السنة أهلها مكتومين وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس وحملوه قدرة الرب وآياته وأحكامه وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. يشير إلى غربة الإسلام في ذاك الوقت بسبب افتراق الناس وظهور الفرق الضالة. ثم قال واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. يشير إلى مسألة مهمة، هذه المتعة يتزوج امرأة مدة محددة وبعدها ينتهي الزواج لا يحتاج إلى طلاق. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر فهي محرمة إلى يوم القيامة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال واعرف لبني بني هاشم فضلهم، يعني من المؤمنين، لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب. هذا من أصول الاعتقاد ومن أصول الإسلام، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وغيرهم من المؤمنين. وقال وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، يعني من القبائل، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ومولى القوم منهم عتيق القوم من يعتق، حكمه حكمهم. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار الأوس والخزرج ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، قال عن الأنصار. ثم قال وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم. وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان قول الجهمية في القرآن وفي نفي أسماء الله عز وجل وصفاته. فأهل العلم من أهل السنة والجماعة يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة، بني فلان يعني بني العباس، تكلم الرويبضة في أمر العامة، طعنوا في على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والري وكفروا من خالفهم. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وصلت من وجوه، وتفرقت وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثيب على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. إذن أكثر الناس ضلوا بسبب هذا الافتراق وهذه الفرق الضالة، وثبت القليل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال ولم يخطئ أحدا، يعني هذا الافتراق لم يخطئ أحدا، لم يتخطأ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم ويسعه ما وسعهم. يعني هذا هو القلة من الناس كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يخطئوا في الطريق، في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتوا، لم يجاوزوا أمر الصحابة رضي الله عنهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، يعني اتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجهم. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، التقليد الصحيح، وهو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة صحابته رضي الله عنهم. قال إن الدين إنما هو بالتقليد، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع منهجهم في فهم الدين. ثم قال واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت
فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهذه اللفظة عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل، فالمعتقد بأن ما إذا أريد بالتلفظ بالقرآن يعني التلفظ مخلوق الذي يخرج من لسان العبد مخلوق فهذا حق، والصوت مخلوق، أما القرآن نفسه فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. فلفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي بصوتي وبحروفي هذه مخلوقة، أما القرآن ذاته فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا المعنى الصحيح. أما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فيقولون القرآن مخلوق ليس كلام الله عز وجل، فهذا هو الضلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه إذا إنما جاء هلاك الجهمية، ضلال الجهمية، أنهم فكروا في الرب عز وجل، يعني تدخلوا في شأن الله عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر، حكموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة، تركوا الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تثبت لله عز وجل أسماء والصفات، ووضعوا القياس الباطل بعقولهم، قاسوا الدين على رأيهم، جاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق يعني كفروا الخلق، قالوا هذا مشبه والتشبيه كفر، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل، تعطيل جحود الخالق سبحانه وتعالى.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، أنكروا هذا كله الجهمية، وقالوا أن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الخروج على ولاة الأمر حلال عندهم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن بعض الخلفاء، امتحنوا الناس بالقرآن، فمن لم يقل أن القرآن مخلوق قتلوه أو عذبوه، هذا امتحان وابتلاء، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لماذا؟ لأنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة، فلا تجب الصلاة عندهم، فعطلوا المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام، أضعفوا دين الإسلام، وعطلوا الجهاد، لماذا؟ لأنهم لا يرون الكفار كفارا، فعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة، فرقة المسلمين وافتراق المسلمين، خالفوا الآثار، تكلموا بالمنسوخ، يعني يأخذون بالأدلة المنسوخة، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وديانهم، واختصموا في ربهم، يعني أحدثوا الجدل والخصومة، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، أنكروا عذاب القبر ونعيمه والحوض والشفاعة، قالوا والجنة والنار لم تخلقا، فردوا الأحاديث والآيات وظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة، ردوها بعقولهم. قال الشيخ: وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، بعض الخلفاء أعانوهم على هذا الكفر، ووضعوا السيف، يعني تسلطوا على أهل السنة بالقتل والعذاب والصوت دون ذلك، حتى يتراجع أهل السنة عن عقيدتهم الصحيحة. قال: فدرس علم السنة والجماعة، يعني اندثر في ذاك الوقت علم السنة والجماعة، وأوهنوهما، أضعفوا علم السنة والجماعة وجماعة المسلمين، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها،
ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس، يعني أقنعوا الناس بأن هذا هو الحق، لكنه هو الباطل والضلال من الجهمية ومن غيرهم، وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم، يعني أهل السنة تكلموا في أهل البدع وفضحوهم وبينوا شبهاتهم وردوا عليها وبينوا ضلال أهل البدع. عندما تولى المتوكل الخلافة، لأنه نصر أهل السنة وقمع أهل البدعة، أظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، طالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. قال: والرسم وأعلام الضلالة. الرسم من اصطلاحات الصوفية، نعم، هذه من اصطلاحاتهم. وأعلام الضلالة، قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يعني بقيت، يشير الشيخ أن بقيت بعض البدع وبعض ما أتى به غلاة بعض الفرق من البدع بقيت لم تنطفئ. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يعني تجئ بدعة الزندقة والنفاق، هذا الذي يقصده، لم تأتي إلا من دهماء الناس، جهال الناس، يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، يعني هذا شخص متذبذب لا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف. فقال سبحانه وتعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم الله عز وجل. وقال عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء هم الغرباء الذين بقوا رغم افتراق الأمة من ذاك الوقت إلى يومنا هذا، هم الغرباء وهم الفرقة الناجية. الحق معهم هو الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي، مجموعة من هذه الأمة، جماعة من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث جاء بعدة ألفاظ ورواه مسلم وغيره، حديث صحيح، حديث الطائفة المنصورة. ثم قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. هنا يشير مسألة مهمة، أنه لابد من العلم والعمل معا، لا يكفي أن يتعلم المسلم أمور دينه ولا يعمل بها، لابد من العمل، والعمل وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الإحداث في دين الله عز وجل. قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم ومن اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. ثم قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، قياس الباطل الفاسد وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة، فقد قال على الله ما لا يعلم. إذا الكلام في دين الله لابد أن يكون بالدليل، ليس بالرأي. الدين ليس بالرأي وإنما هو بالاتباع. الدين ليس بالرأي والقياس الباطل الفاسد من غير دليل من كتاب والسنة، فمن فعل ذلك فقد قال على الله ما لا يعلم. قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. متكلفين يعني القائلين على الدين، القائلين في الدين بلا حجة، هؤلاء هم المتكلفون. ثم قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لأنه حصل بعد ذلك الاختلاف، بعد مقتل عثمان هنا ظهرت أهل البدع من الخوارج والقدرية وغيرهم. فقال: الحق ما جاء من عند الله، يعني في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، وما اجتمع عليه أهل الحق وأولهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الحق، فمن أراده فليأخذ بطريقه، القرآن والسنة وما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلا جعل أهل البدع كلها، فلا يعني خصم، غلب، فاز على أهل السنة كلها، على أهل البدع كلها أقصد. قال: من اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجعل أهل البدع كلها، واستراح بدنه، فلج يعني فاز وغلب على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منهم، من هذه الأمة، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم أصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستطيل والمنار المستنير، يعني المستقيم. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، هو ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم والتعمق، تشدد يعني، وإياكم والتنطع، إياكم الغلو، التنطع هو الغلو، وعليكم بدينكم العتيق، يعني دينكم القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، كما في صحيح الجامع الصغير. فهذا هو منهج الحق، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: واعلم أن الدين العتيق، يعني الدين القديم، ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. لماذا؟ لأنه متلبس بالإسلام والعلم، يتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة، المصرح بالعداوة. إذن لا يجوز عمل البدعة، ومن عمل البدعة فهو كمن أحدثها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة. من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان، يعني يعاون وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة، قال: هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع 4 أبواب. نترك هذا في أو نكمله. قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع 4، أصول الفرق المبتدعة، رؤوس الفرق الضالة 4، انشعب من هذه 4 رؤوس الفرق القديمة كما ذكر أهل السنة، هم الشيعة والقدرية والخوارج والمرجع. قال: انشعب من هذه 72 هوى، يعني هذه أصول البدع والافتراق، وتفرقت هذه الفرق 4 إلى 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. يشير لنا رؤوس أهل البدع كانوا كذا، ثم تفرقوا هؤلاء، ثم أيضا من تفرق منهم تفرقوا، فصارت الفرق الضالة والجماعات والأحزاب بالآلاف بل المئات على مر التاريخ. ثم قال الشيخ: وهو من آمن بما في هذا الكتاب، قال: كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. وهو من آمن بما في هذا الكتاب، كتابه هو شرح السنة للبربهاري، واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله تعالى. ثم قال: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجي به أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لم تكن بدعة. وهكذا ننتهي إلى هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذه المراجعة لأصول الاعتقاد من هذا الكتاب، لأنها تتعلق بدرسنا شرح كتاب التوحيد من كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله، فهي مراجعة للتوحيد، لأن هذا هو موضوع هذا الكتاب الذي نشرحه من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. أردنا مراجعة أصول اعتقاد أهل السنة ما دمنا في شرح أحاديث هذا الكتاب من صحيح البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة ومن كل افتراق وتحزب. نسأل عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.